تضيء بالمنع من التجاوز، صاح به الناس وأنكروا عليه. ولو رآه يسير ذاهبا في خط الأياب لكلهم انتقدوه وصاحوا عليه، لأنه يترتب عليه أن يؤخذ عليه 300 ريال أو 900 ريال، هذا هو غير. قد يسبب حادث، قد يروح ضحية لهذا الحادث، لكن الإشكال أنه خالف السير. لكن لو كان جالس على الرصيف والناس يصلون في الركعة الثالثة، يمر من عنده الإنسان وما يسأل، أيهما أعظم، هذا أو هذا؟ المتخلفون عن الصلاة، صلاة الجماعة، هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقهم، يعني إشعال النار عليهم في بيوتهم. والمخالفة في المرورية غرامة بمبلغ مالي يسير، فشتان بينهما. والذين يؤخرون الصلاة عن وقتها متوعدون بالويل، وجاء في معناها أنه واد في جهنم، وهو للمصلين ليس لتارك الصلاة. ومع هذا لو أن إنسانا سمع أن التماس كهربائي عند جاره لفزع وأخذ ما عنده من طفايات واتصل بالدفاع المدني لإطفاء الحريق، بينما هو قد يجلس شهر أو شهرين ما صلى الفجر في المسجد ولا يقول له كلمة واحدة. هذا هو الواقع الذي يعيشه الكثير من الناس في زماننا هذا. فالنصح لعامة المسلمين ليس معناه إذا رأيته تبتسم بوجهه ولو كان على غلط، بل إذا كان على خطأ فبين ما هو مخطئ فيه بالأسلوب الذي تراه مفيدا لمثله، لأنه سيقيم عليك دعوة ويقول كان يعلم بحالي وما نصحني. ولو رآني أريد أن أشتري بضاعة غالية ويوجد مثلها رخيصة في مكان آخر لأرشدني إلى ذلك، لكنه لم يعمل. فهذا هو الواقع المؤلم الذي نعيشه في هذا الزمان من عدم قيامنا بالنصيحة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالالتزام بها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول كان يحافظ على الصلوات في المسجد ولكن قرأ عن الحجامة فاحتجم ثم أصيب بثقل في النوم حتى أنه لا يستطيع أن يصلي الفجر مع الجماعة. ما هي نصيحتكم؟ نصيحتي أن تنام مبكرا وأن تبحث عن السبب الذي من أجله، ولعلك تزور الطبيب أجل أن يجري لك تحاليل فلعله أن يجد سببا لثقل نومك. وأهم شيء هو أن تأخذ حظك من النوم كاملا فتنام مبكرا، وتستعمل من المنبهات من ساعة أو غيرها، أو تستعين ببعض أهلك ليوقظوك بالماء البارد، فإن هذا ينفع بإذن الله تعالى. وأكثر من الدعاء، ونسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين العون على طاعة الله. هذا يسأل يقول: إذا كان ولي الأمر مثلا يحضر بعض الموالد النبوية، فهل هذا يسيغ الخروج عليه أم تجب طاعته؟ إذا كان هذا المولد الذي يعمله، لا شك أن المولد بدعة من البدع، والاحتفال بعيد الميلاد يعتبر بدعة من البدع، ولكن هذه الاحتفالات بعضها يصل إلى حد الشرك وبعضها دون ذلك. فإذا كان يصل إلى حد الشرك الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يدعونه، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وأما إذا كان مجرد ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين، فهذا من البدع التي لا تخرج من الملة. راجع المحكمة بينه لك
علي محكمة
مكة الصباح في العزيزية.
مين هناك في المحكمة؟
القاضي. حد السؤال؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. نعم. هذا يسأل يقول: ما حكم الثناء على الأمراء؟ نقول: هذا إذا كان واقع فإن الثناء عليهم في غيبتهم وليس في حضورهم هذا أمر حسن، وأما إذا كان غير صحيح فهذا لا يجوز، لأنه كذب وتملق. هذا يسأل عن طواف الوداع متى يكون؟ نقول: قبل أن يسافر. إذا أراد الإنسان أن يسافر فإنه يطوف طواف الوداع، ولو كان هناك فاصل يسير بين طوافه وسفره كساعة أو نحوها، فطاف مثلا قبل الصلاة وسافر بعد الصلاة، فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله.
ماشي.
واحد السؤال:
ما حكم من قتل قطنا كلبا غير ضحك؟
نعم،
يعني صدم جثة ولا جثة كلب غير ضحك.
هذا يسأل يقول: لو أن إنسان دهس بسيارته حيوانا غير مأكول اللحم مثل الكلاب والقطط ونحوها فما الحكم؟ نقول إذا كان متعمد فهذا لا يجوز آثم، لأنه إزهاق لنفس بريئة، وأما إذا كان غير متعمد فلا شيء عليه ولا فدية في هذا. يقول ما الحكم إذا أن إنسان أعطى شخص ليقوم بتربية ورعي قطيع من الضأن فأعطاه نصفها مقابل رعيها وإدارة شؤونها؟ نقول هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهذا من أنواع الشركة التي مرت بنا. يقول هل تبرأ الذمة بإنكار المنكر مرة واحدة؟ نقول كلما استدعى الأمر إنكار المنكر لزم، فإذا كان يكفي فيه مرة يكفي، وإذا كان لا يكفي أو تكرر وكان التكرار مفيدا، تكرار الإنكار مفيدا، فإنه يلزم ذلك. يقول هل تجوز الصلاة في الطائرة وكيف؟ نقول صلاة الفريضة لا تصليها على الراحلة إلا إذا خشيت خروج الوقت، صلاة الفريضة لا تصليها على الطائرة إلا إذا خشيت خروج الوقت قبل نزولها، فإذا كانت تنزل قبل خروج الوقت فإنك تؤخر الصلاة، أما إذا كنت تخشى أنك لا تصل الأرض إلا بعد خروج الوقت فإنك تصلي فيها. ومثل الطائرة بإمكان الإنسان أن يستقبل القبلة في الممر أو في عند الأبواب في الأماكن المتسعة بحيث يحدد مكانه من مكة ويعرف جهة القبلة. هذا يقول لي جار يصلي في بيته ولا يحضر المسجد ووضع دشا في منزله، فماذا أفعل معه؟ افعل معه النصيحة وكن مظهرا له إخلاصك في نفعه وأنه لا قصد لك عندما تتكلم معه إلا نفعه وسلامته من الضرر، سلامته من الوقوع والاحتراق بالنار، فتبين له حكم صلاة الجماعة وأنها واجبة، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون إليها حتى إن الرجل العاجز يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى الذي لا قائد له في التخلف عنها، وتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظيم ثواب الإتيان للصلاة عندما بين أن المنافقين يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر، قال لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولا حبوا، لو كان الإنسان مقعد لا يستطيع يمشي على قدميه وإنما يحبو على يديه ورجليه فإنه يأتي للصلاة لعظيم ما يترتب على هذا الإتيان من الأجر عند الله تعالى. وأما موضوع الدش فهذا لا شك أنه مرض أصيبت به الأمة وخطر على مستقبلها والأجيال القادمة، لأن وجود مثل هذه الآلة تستقبل البث من دول كافرة ليست محكومة بالإسلام ولا يستحي مما يستحون منه المسلمون، فيرسلون في أجهزة إعلامهم ما يتنافى مع العقيدة الإسلامية وما يتنافى مع أخلاق المسلمين وآدابهم، بل إنهم يركزون في إرسال شيء يفتت المجتمع ويغري الشباب والفتيات ويدعوهم الى الانحلال والالحاد. فلا يجوز للانسان بحال ان يضع مثل هذه الاجهزة لانه لا يستطيع ان يحكمها وهي غير مراقبة، فهذا يتسبب في تدمير بيته وافساد اولاده واهله. هذا يقول: كنت أعمل بالرياض وسافرت للحج من هناك عام 14 ولم أطف طواف الوداع حتى الآن ولم أسافر بلدي من تاريخه، هل أنت ما زلت في مكة؟ لم تخرج من مكة؟ إن كنت باقي في مكة من حجك فحينئذ لا طواف عليك إلا إذا أردت الخروج، وأما إن كنت عدت إلى الرياض بعد الحج ولم تطف طواف الوداع فإنك عليك دم شاة تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع. اكتب سؤالك. يقول: ما حكم دهس الطير في جوار الحرم بدون قصد، وهل هناك فدية اذا كان هذا الطائر مما يؤكل لحمه مثل الحمام والعصافير والجراد ونحوها؟ فانها فيها الفدية، فالحمامة فيها شاة والعصفور فيه قيمته، تقدر قيمته ويتصدق بها على الفقراء، وكذلك الجراد تقدر قيمته ويتصدق بها على الفقراء. واما اذا كان الطير ليس من مأكل اللحم مثل الغراب والحدأة فهذه لا فدية فيها لانها ليست من الصيد. هذا يقول: ذهب ليشتري دكانا وعندما دفع العربون وجد شخص آخر يقول: خذ مبلغ من المال واترك هذا الدكان، فهل هذا الكسب حلال؟ نعم هذا الكسب حلال، لأنك اشتريت الدكان بمبلغ ثمن بعض ثمنه مقدم وبعضه مؤجل، دين عليك، وفي أثناء ذلك بعته، أنت في هذا قد حزت هذا الدكان، فما دمت قد حزته فهو لك، فيجوز لك أن تبيعه بسعر أعلى من ذلك. هذا يقول: ما حكم الجمعيات التي يفعلها الناس مثل آيات كل واحد بألف ريال في كل شهر ثم يجمع المبلغ ويعطى لواحد في كل شهر؟ هذا من القروض المتبادلة، هذا من القروض التي يتبادلها الناس، فأرجو إن شاء الله أنه لا شيء فيه لأنه ليس فيه فوائد، إنما فيه قرض وليس فيه جر للمنفعة للآخرين بزيادة الثمن، إنما يتعاونون بحيث ينتفع كل منهم بهذا المبلغ فترة معينة. يقول: ما حكم تغيير المنكر الوارد في الحديث: من رأى منكم منكرا، ومن هم أصحاب التغيير باليد والتغيير باللسان تغيير المنكر واجب لمن كان مستطيع. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان الإنسان يستطيع التغيير باليد ولم يغير فهو مقصر، وإذا كان يستطيع التغيير لا يستطيع التغيير باليد ولكن يستطيع باللسان ولم يغير باللسان فهو أيضا مقصر وتارك لما وجب عليه. وهذا يختلف من منكر لآخر. فالإنسان في بيته كما قلنا في الدرس الماضي، الإنسان في بيته يستطيع تغيير المنكر باليد، والإنسان في الشارع يستطيع أن يغير المنكر باللسان. هذا يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأولى أن الإنسان يطوف للوداع، ولكن لو ترك ذلك فلا فدية عليه، لكن للخروج من الخلاف الأولى للإنسان أن لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع. يقول رجل قادم من بلاده وتجاوز الميقات ولم يحرم وأحرم من جدة، فهل عمرته صحيحة؟ نقول عمرته صحيحة لكن عليه دم بترك الإحرام من الميقات، فكان الواجب عليه أنه عندما حاد الميقات أن يحرم، فكونه آخر الإحرام حتى وصل جدة أوجب عليه فدية، وهي ذبح شاة توزع على المساكين في مكة. يقول معرفة المنفعة في الإجارة هل هي شرط يخص المؤجر أم المستأجر؟ لا، بل يعمهما، لا بد أن تكون العين معروفة المنفعة. لماذا يستأجر هذا المؤجر والمستأجر؟ كل منهم لا بد أن يعرف المنفعة. فلو استأجر إنسان شيئا لا يدري ما نفعه فلا يصح، أو إنسان استأجر ليعمل شيئا مجهولا، أو لماذا استؤجر ولا يدري لماذا استؤجر، فإن هذا لا يصح. هذا يقول عندي دكان للذهب وليس عندي ذهب أجعله فيه، وعرض علي أحد المحلات 80 كيلو ذهب أن أبيعها وأرد له 80 وأخذ الربح، هل هذا جائز؟ هذا من باب المعاوضة، إذا كان بينك وبينه ومعاوضة بحيث أنه تبيع له هذه البضاعة ويكون الربح مشتركا بينكما فلا بأس بهذا إن شاء الله. هذا يسأل يقول سؤال غريب، يقول ما حكم النفخ في الميكروفون قبل الأذان بثلث ساعة؟ هل هذا بدعة؟ نقول لا، هذا يختبر الميكروفون على أساس أن يتأكد أنه صالح حتى لا يفسد وقت الأذان، لأجل أن يكون بينهم وبين الأذان وقت كافي للتجربة، فلا يتعبدون الله بالنفخ. يقول قدمت من المدينة معتمرا أنوي السفر إلى جدة ثم العودة إلى مكة ثم السفر إلى المدينة، فهل قدم طواف الوداع قبل السفر إلى جدة. نعم، إذا أردت الخروج من مكة تطوف طواف الوداع، وإذا أردت أن تعود إلى مكة مرة ثانية فإن شئت أن تأتي بعمرة أخرى من جدة فهذا حسن، وإن لم تأتي بها فلا شيء عليك. يقول: نزول بقعة صغيرة من الدم في أول ميعاد الدورة يمنع الصلاة إن كان باقي المغرب والعشاء فقط من اليوم. على كل حال إذا كان هذا من علامات الحيض وهو في وقته يعتبر حيضا، وأما إذا كان في غير وقته فيتأكد منه. نعم، ارفع صوتك. تكمله لا، اذا كانت جاءت وهي في وقتها فلا تصلي، معها اثر من كدرة او صفرة فانه يعتبر حي. هذا يسأل عن ختان البنات، يقول: هل هو حلال ام حرام؟ نقول: بل حلال وليس بواجب. بالنسبة للذكور ختانهم واجب، واما بالنسبة للاناث فانه جائز او مسنون، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة بان تخفض ولا تنهش، يعني لا تكثر من ما تأخذه في الختان إنما شيئا يسيرا، اخفضي ولا تنهكي، فهذا دليل على مشروعيته وليس بواجب. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.